ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالناشطة المدنية في مجال المرأة والباحثة والأستاذة المعروفة سامية النجر. دكتورة سامية، أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية.
أهلا بك ومرحب بك، وأنا سعيدة أني الليلة يعني أشارك في البرنامج.
دكتورة سامية، يمكن في السنين الأخيرة يعني السودان كثقافة والسودان كمجتمع يعني عرف أنه مجتمع يعني ما مجتمع مهاجر، يعني معظم الهجرات اللي حدثت في السودان يمكن تكون في السنين الأخيرة أو في أوائل الستينات. المرأة ما كانت تهاجر فقط، يعني كانت في نماذج متفردة هجرة من أجل التعليم، لكن الآن ظهرت هذه الظاهرة، ظاهرة هجرة النساء، هجرة المرأة السودانية. نرجو أن تلقي لنا الظلال والضوء حول هجرة المرأة السودانية في هذا العصر الحديث.
فعلا زي ما انت قلت، يعني يمكن لو اخذنا السبعينات والثمانينات يمكن المرأة السودانية كانت دايما بتهاجر او بتسافر خارج السودان، بالذات في الدول العربية، حتى الدول الاوروبية او الدول امريكا والى غارات مختلفة، بتسافر كزوجة يعني مرافقة لزوجها، لكن كان في قليلات بيسافروا هم لتحضير الدكتوراه. عندنا في السبعينات والثمانينات نساء يعني هاجرا ومشن وحضر الدكتوراه، لكن في الفترة الأخيرة دي وخاصة في يمكن نقول الخمس سنين الأخيرة طرأت ظاهرة هجرة النساء السودانيات خاصة إلى دول الخليج يعني كنساء عاملات في مجالات مختلفة، وهم اللي يعني بيهاجروا لأنهم عندهم شهادات واتعاقدوا، ما ماشيين مرافقين لأزواجهم. وأنا في الحتة دي بفتكر إنه حقه نتكلم عن فئات مختلفة، يعني عندنا فئات مختلفة من النساء اللي دلوقتي موجودين.
لا دكتورة لو سمحتي، ما هي الظاهرة دي ما كانت موجودة بس فجأة ظهرت، يعني هي في مبررات خلت تظهر. نعم، في مبررات خلت
في أسباب كثيرة، في أسباب إيجابية وفي أسباب سلبية. الأسباب الإيجابية يعني وجود الفرص لتعليم المرأة والنساء اتسحن الجامعات، يعني في فصول الجامعات دلوقتي تلقى مرات 70% من الطلبة نساء. أمشي فصول الماجستير، أمشي المسجلات للدكتورات، هتلقى في نساء كتير، عدد النساء اللي موجودين كبير شديد. فده واحد من العوامل بقت النساء. في نفس الوقت في طلب من الدول الأخرى، في طلب، ويبقى هنا عندنا عرض. الواحد ده من الأسباب، يعني يمكن لو أخذنا السنتين الأخيرات نلقى إنه في عدد كتير من الطبيبات تعاقدوا مع السعودية. زمان السعودية برضو دعم آخر، يعني برضو السعودية وانفتاحها يعني والمرونة اللي بقت عند السعودية في إنها بتاخد نساء يعني بدون مرافق. يعني أخذت في، أنا عارفة إنه بعرف إنه في زي 60 طبيبة مشوا لكن مهيئة لهم الجو، ما بالضروري يكون عندهم مرافقين رجال. فدي كل العوامل، لكن في عامل ثاني آخر اللي هو الفقر وانتشار الفقر. وفي نساء كثير، يعني إحنا النساء المسؤولات عن أسر عدد حتى في التعداد بقى كبير شديد، يعني في نسبة كثيرة من الأسر اللي بدعولها نساء. فدي واحدة من، حتى ولو هي ما بدعول الأسرة بقى الدخل بقى بتاع نفرين في الأسرة ما بيكفي، فبيبقى لازم كل أفراد الأسرة يكونوا عندهم مساهمة في الدخل. ففي كثير من النساء الشابات اللي في بداية مراحلهم عمل المهني هم دلوقتي مهاجرات، وجدوا فرص عمل كويسة، الهجرتهم بسبب إنهم عاوزين يساهموا في إعالة أسرهم. فدي أسباب الثلاثة أربعة أسباب: من جانبنا التعليم، أسباب من جانب الدول اللي عندها طلب للعمالة بتاعة النساء السودانية. طبعا في فئات مختلفة، في فئات الأستاذات الجامعات، في فئات المهنيات الطبيبات والمختبرات، وفي الفئات بتاع العاملات في المنازل. دي كلها فئات في عليها طلب في الفترة الأخيرة، وفي الموظفات طبعا، إدارات في الإداريات في الشركات وإلى آخره. أيوة.
لكن دكتورة شايف في الأونة الأخيرة يعني بدأت تظهر إشكالات كثيرة جدا جدا، والناس بيتكلموا أنه يعني المرأة السودانية يعني ما محمية، حقوقها ما محمية، بتواجهها مشاكل كبيرة جدا مع أرباب العمل في دول المهجر بالذات وكده. يمكن التجربة الأخيرة، تجربة الخادمات والعاملات في المنازل السودانيات في السعودية، وعملت رجة وراو شديد جدا في الرأي العام السوداني، والحكاية تناقلت يعني، فأنا ما أعرف الحتة دي دايرة. هنسمع منك.
أي فعلا الحتة دي دايرة وقفة، والحقيقة الحكاية دي يعني الحقوق ما مختصرة على النساء بس، حتى في رجال، وفي إشكاليات بالنسبة للرجال والنساء بتعتمد على صاحب العمل والشخص المتعاقد على زي ما بقول في السعودية الكفيل. لكن دايرة أقول لك القضية بتاعت خدم المنازل دي ما مختصرة على السودانيات، القضية دي من بدري قضية مرتبطة أكتر حاجة بالدول العربية بالذات السعودية وتعاملهم مع العاملات في المنازل، فدي فيها إشكالية. وإحنا عندنا أندونيسيا، حكومة أندونيسيا مانعة العاملات، مانعة النساء يشتغلوا في السعودية في المنازل. ليه؟ لأنه حصل حوادث كثيرة قريب، ده في فلبينية قتلت صاحبة المنزل، وفي فلبينية قتلت طفلة. ليه؟ لأنه الغب اللي والمعاملة اللي بيلاقوها. ففي إشكالية هي ما مختصرة على السودانية، والسودانية الكيزة جاء أخيرا ده دي يمكن واحدة في كتير بيعانوا، في واحدين بيطلعوا طوالي بيجوا راجعين، في واحدين ما بيلقوا الفرصة هي زي الأخيرة دي لأنها ما يعني العقد بتاعها. دي واحدة من الإشكاليات إنه بنردن ده معاهم العقد، هل بيلقوا فعلا عون قانوني عشان يشوفوا العقد ده ولا ما عايشوفه؟ إحنا هنا بنمشي تاكيد بيعملوا تعاقد، المهم إنه أداها كم، لكن وين الحقوق منصوصة في العقد؟ هل إحنا عندنا مستشارين قانونيين بيساعدوا النساء دي أو حتى الرجال في إنهم يشوفوا العقودات دي ولا لا؟ يعني أنا بفتكر إنه ده الدور ممكن يكون بتاع السفارة، ممكن الدور يكون هنا بتاع مكاتب محددة عشان تساعد الناس دي يشوفوا العقودات بتاعتهم قبل ما يمشوا. أنا متأكدة الحادثة الأخيرة دي إنه الشخصية دي لما مشت رغم إنها متعلمة ما اهتمت تشوف حقوق شنو، ما اهتمت تشوف واجبات الكفيل المشغل شنو وواجباته هي شنو والتبعات اللي حتحصل لو هي غيرت رأيها. أنا أفتكر إنه في عوامل كثيرة يعني في حين. بعدين عموما إحنا وعينا القانوني ضعيف شديد يعني، وعينا بحقوقنا برضو ضعيف شديد يعني، لكن طبعا في إشكالات. الإشكالية دي ما في الدول العربية بتختلف يعني، هي أكثر حدة في السعودية لكن موجودة في الدول العربية الأخرى، وبيشتكوا منها الشغالات الفلبينيات، وبيشتغلوا بيشتكوا منها شغالات اللي من دول مختلفة بما فيهم السودانية.
دكتورة أيوة. يلاحظ أن في سوق العمل في الدول العربية بالذات يعني بتستوعب كفاءات كبيرة جدا من السودان يعني صحيح العمالة هي العمالة النسوية يعني سواء كان العمالة البسيطة، الخدمات المنزلية، شغل الحضانة وكده، لكن الواضح أنه الآن هي بتستوعب كوادر رفيعة جدا والعراسة الأطباء وأساتذة الجامعات من النساء وكده. في الحتة دي يعني صحيح الناس بيفتكروا انه السياسات يعني السياسة بين سياسات الحكومة والعلاقة بين الدول نفسها يعني العلاقات بين الدول نفسها وكده يعني ما واضحة، علاقات العمل بالذات ما واضحة وكده. ففي تقديرك الى اي مدى يمكن يحدث تنسيق يعني بين الدول حتى وانه يعني ما تضيع حقوق المهاجرات وحقوق العمال؟
هي الإشكالية في فعلا في سياساتنا إحنا للهجرة، يعني لازم يكون في وضوح في السياسات، لازم إن يكون في يعني يكون في حتى الهجرة دي لو بقت عندها سياسة بقى الناس اللي بيمشوا عندهم بيكون عندهم استشارات قانونية، بيكون في سياسات حتى للعدد، بيكون في سياسات حتى الناس بتكون عارفة أنت ماشي بيديك كم، يعني بتكون حقوقهم محفوظة من دولتهم. البرضو لو كانت الهجرة زي ما قلت أنت في اتفاقيات بين الدول اللي عندها الطلب على العمالة السودانية بأنواعها المختلفة، وأنا داير أقول لك في حاجة، ليه في طلب على السودانية؟ بالمناسبة السودانية في بالذات في الدول العربية في كل دول العالم أثبتوا كفاءته، يعني السوداني هنا اللي ما قاعد يشتغل الطبيب السوداني دلوقتي مشكور في كل دول العالم حتى في أوروبا، مشكور بأدائه والأستاذات الجامعات، عشان كده في طلب متزايد على السودانية، أدائهم متميز. لكن الإشكاليات إنه إحنا بنمشي بدون سياسات، العقودات في أغلب الأحيان بيعملوها مكاتب استخدام خاصة بيستفيدوا منها، لكن لو بيقى في سياسات واضحة بتاع الدولة بتحمي حقوق المهاجرين دي بتكون فعلا ما بتكون عندنا إشكاليات. لو في السياسات دي داخلة برضو ضمنها ضمن السياسات دي في اتفاقيات بينه وبين الدول اللي ليها طلب على العمالة السودانية، بتكون في حماية حقوق كل الجهات، حماية حقوق المستخدم وحماية حقوق المهاجر من هنا. فالسياسات مطلوبة، لكن وين السياسات؟ في حاجة تانية غير السياسات، ما ممكن الدولة تضع السياسات، لكن هل في وعي بالسياسات؟ لازم يكون في توعية، لازم يكون في الشخص اللي ماشي من هنا عارف إن الدولة بتحمي، عارف إنه هو عنده حقوق الدولة بتحميها. لكن إحنا كمان يعني في حاجة مهمة شديد نتكلم عنها، إنه إحنا ما مفروض ندافع، إحنا دي برضو في التزامات، يعني أنت لما نكون وفق السياسات بنفضل إنه الشخص السوداني يكون فعلا بمشر السودان وبيلتزم، يعني في حاجات كده يعني في مسؤوليات لازم نكون مسؤولين، وبيكون الوقت كله إحنا لحد الآن إحنا ناجحين بنمثل فعلا السودان وبنحقي ويعني الوجه الجميل للسودانية، لكن طبعا مرات في إخفاقات، يعني في ناس ما بيلتزموا، في ناس ما، ودي برضو السياسات بتساعد في تصويبها. يعني أهلا.
طيب مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل الحديث. أهلا بكم في ملفات سودانية.
في هذه الحلقة سعداء أن نلتقي بالناشطة المدنية في مجال المرأة والباحثة والأستاذة المعروفة سامية النجر. دكتورة، يعني صحيح لم يعد يعني تعميم فكرة بقاء المرأة يعني في داخل البيت بالشيل يعني لم تعد حاجة مقبولة يعني لأسباب أنت ذكرتيها وكده، لكن ألا تفتكري يعني هذا العدد الكبير من يعني قطاع واسع وعريض جدا من النساء السودانيات يعني نالوا حظهم من التعليم وأصبحوا الآن في مواقع الريادة في كثير من دول المهجر، لكن كيف تقيمي دور المرأة العاملة أو المرأة المتعلمة في صنع القرار في داخل الدولة، يعني صنع القرار ومشاركتها في البلد، يعني هل يناسب هل المشاركة بتاعتها بتناسب نسبة التعليم بتاعها مثلا، ولا في ولا ما زال المجتمع الذكوري مستحوذ على ال ولا متن نسوان أبقوا بيجاي ولا متن نسوان أبقوا بيجاي؟
لا، هي طبعا في حالتين فعلا النساء يعني أثبتا جدارتهم وموجودات حتى في مواقع اتخاذ القرار، لكن ما زالت ثقافتنا ذكورية، ثقافتنا مش اللي بتحمل الرجل بس، اللي بتحمل المرأة ذاتها، وين بتخط نفسها بالنسبة للرجل، لأي مدى هي فعالة عشان تأثر على القرار. إحنا عندنا إشكالية في الحتة دي، لأن المشكلة ما عدد، إحنا من ناحية بتاعت عدد هاي موجودين، لكن موجودين وين؟ الأغلبية موجودة في ما موجودة في الـ يعني الوظائف العليا لاتخاذ القرار، لكن في فئات موجودة في الوظائف العليا، لكن لسه إحنا بنتساءل بالذات كنشطات وين يعني هل النساء اللي موجودين في مواقع اتخاذ القرار هل هم فعلا بيمثلوا اهتمامات واحتياجات واولويات النساء السودانيات؟ لسه في تساؤل في الحتة دي، في تساؤل، وده اللي بيرجعني لكلامك انه ما زالت يعني احنا وين بنخط نفسنا، الى اي مدى احنا بنأثر على الثقافة اللي موجودة. في حاجات كثيرة دلوقتي الناس مناقشينها، في احنا عاوزين تغيير بتاع قوانين، احنا عاوزين تغيير قانون الاحوال الشخصية. الناس دي احنا شغالين من فترة طويلة لتغيير قانون الاحوال الشخصية، 5-6 سنين، وين البرلمانيات اللي جوب الكوتا وجوب النضال بتاع الناس بنتساءل وين هم من تغيير قانون الاحوال الشخصية؟ في لجان الحكومة ذاتها شغالة في الحتة دي، وفي لجان من داخل وزارة الرعاية الاجتماعية ومن داخل وزارة العدل شغالين وبيناقشوا في التغيير لقانون الأحوال الشخصية والقانون الجنائي عشان فعلا يحصل عدالة بالنسبة للمرأة. لكن وين 5-6 سنين الناس شغالين؟ وين النساء اللي جوا الكوتا في البرلمان؟ مشى برلمان وجا برلمان تاني. إحنا عندنا أمل كبير إنه في نساء كثيرة من الناس اللي كانوا شغالين في الحكومة دخل البرلمان الحالي. إحنا نتمنى إنه يقدروا فعلا يستصحبوا معاهم كل الاهتمامات والأولويات بتاعت المرأة. يعني هي في مسألة عددية إحنا في إلى حد ما موجودين، لكن إلى أي مدى بيمثلوا اهتمامات المرأة وبيمثلوا احتياجات المرأة لسه في عندنا علامات استفهام.
دكتورة، في السودان يعني الآن المرأة بالذات المرأة السودانية في مجال العمل النسوي والنشاط المدني، يعني هل تفتكر انه يعني الجمعيات النسوية السودانية هل هي يعني جمعيات يمكن ان تؤدي الى نتائج طيبة ويمكن ان تحقق نجاحات للمرأة السودانية، ولا هي ذات نفسها عندها مشاكل وبتعاني التنظيمات بتاعت المرأة؟
والله
نعم،
هي شوف في ازدياد في عدد المنظمات اللي عاملة فيها المرأة. في المنظمات النسوية فعلا عدد زاد، ووجود النساء في المجتمع المدني في المنظمات المختلفة واضح وزاد، وما على مستوى الخرطوم بس، زاد على مستوى حتى الولايات، بتلقى في نساء نشطات كثير في هذه المنظمات. المنظمات النسوية دي دلالة على انه النساء يعني دي حاجة ايجابية حصلت، انه النساء عاوزين يكونوا في الساحة العامة، عاوزين يشتغلوا، عاوزين يعملوا، وما والمنظمات طبعا ما بتعمل لنفسها بس، لكن المنظمات بتحرك عشان تلبي احتياجات المجتمعات القاعدية. لكن طبعا المنظمات دي عندها تحديات كثيرة، عندها إشكاليات، عندها إشكاليات في قدراتها، عندها إشكاليات في حصول على التمويل. وشكرا للمجتمع العالمي، المجتمع العالمي ممثل في منظمات الأمم المتحدة، ممثل في السفارات المختلفة، بدعم هذه المنظمات عشان ما عشان تلبي أجندتها، لكن عشان تلبي اهتمامات واحتياجات النساء على المستوى القاعدي. يعني في كثير من المنظمات دي شغالة في توعية للمرأة بحقوقها، شغالة في توعية للمرأة للشباب بحقوقهم، وده عمل طبعا بتشتغل برضو في التوعية بواجب المواطنة. يعني التوعية ما بس بحقوقك شنو، واجباتك شنو، واجباتكم شنو، ودي المهمة. احنا دايما بناخد الحقوق بس، لكن التوعية حاليا حقوق وواجبات. اذا كان انت طالب بحقوق عندك واجبات نحو الوطن، واجبات نحو المجتمع اللي انت جاي منه، واجبات نحو النساء عامة. يعني احنا النساء عندنا حاجات مختلفة، واجبنا نحو الوطن، واجبنا نحو مجتمعنا، لكن عندنا واجب كنشطات نحو المجتمع النسوي. فحافل تقدم في المشاركة، لكن في تحديات كثيرة. التحديات منها زي ما قلت تحديات في القدرات ذاته. المنظمات دي في كثير منها دايرة بناء قدرات، دايرة مساعدة في انها تبني قدرات عشان تخطط، عشان تقدر تعمل حملات، عشان تقدر تعمل تحريك، وعشان تقدر تصل للمجتمعات القاعدية وللنساء في الريف. فدي واحدة من اشكالياتها. والاشكاليات دايرة تمويل برضو في مجتمع. منظمات كثيرة عندها القدرات لكن ما عندها تمويل، لكن في منظمات كثيرة شغالة بعونها الذاتي. وأنا شايفة يعني أنا نصحتي لي كثير من المنظمات إنه يطرقوا باب القطاع الخاص الوطني. يعني إحنا دايرين القطاع الخاص الوطني يساهم ويدعم، إحنا ما دايرين الاحتمادية على المجتمع العالمي، لأنه إحنا عندنا في وطننا هنا في قطاع خاص وشغال وعنده يعني ناس المسؤولية الاجتماعية دي، الفكرة تحت المسؤولية الاجتماعية دي مفروض يكون في شراكة ما بين القطاع الخاص وما بين منظمات المجتمع المدني. القطاع الخاص يدعم منظمات المجتمع المدني، هم دارين يساهموا، القطاع الخاص دار يساهم في التنمية، لكن التنمية ما بس يجي رمضان يقوموا يشيلوا ليهم أكياس بتاعت رز وسكر يوزعوا، عدم التنمية دي حاجات دي. انت يعني التنميه انك انت تبني قدرات الانسان عشان يقدر يلبي احتياجاته، لكن توزيع الاحتياجات دي بيخلي حتى في نوع من الاعتماديه. فعشان كده لو في شراكه بقت ما بين القطاع الخاص الوطني واللي هي دي ممكن تكون فعلا مساعده، وما بين هذه المنظمات بيمكن يحصل تنمية للمجتمع، ممكن يكون المنظمات دي عندها دور فعال فعلا في تنمية المجتمعات.
دكتورة سامية النجر الخبيرة في مجال العمل النسوي والباحثة والناشطة المدنية، يعني في السودان هنالك أصوات، يعني بعض الأصوات بتفتكر أنه والله المرأة العاملة دي يعني عمل المرأة يهز النظام الاجتماعي في داخل الأسرة وداخل المجتمع، يعني في أصوات زي دي موجودة الآن، لو قلنا لك رد ليهم بتقولي ليهم شنو يعني؟
والله شوف، العمل هو الخروج من البيت. أصلا المرأة لازم تطلع من البيت. أسألهم هل المرأة القاعدة في البيت دي هي المرأة خروج شنو يعني؟ وقت طلوع الصباح لحد وقت العمل ده هو الإشكالية، ولا عندهم إشكاليات أخرى؟ أنا طبعا ما دخلت في حوار مع المجموعات دي، لكن لو الإشكالية هو مسألة زمن غيابه من المنزل، في نساء كتير قاعدين في البيت ما شغالات، زمن وجودهم في المنزل بيكون أقل من زمن وجود المرأة العاملة. شوف أنا عملت بحث كبير مع النساء العاملات، النساء العاملات حتما شوف يعني طلوعها في البيت ده وزمن غيابه ده مقابله إنها بتكون منظمة من الصباح، بتنظم إمورها بعد جيتها بتنظم إمورها. العمل ده فايدة شنو؟ ما فايدته عائد مادي فقط، العمل ده فيه تفاعل، العمل ده فيه ثقافة، العمل ده فيه معلومة زيادة، العمل ده فيه تعليم للتعامل للتواصل للاتصال، وده كله تفيده لما هي تجي ترجع في البيت، كيف تتواصل مع زوجها، كيف تتواصل مع أولادها، كيف تتواصل مع جيرانها، كيف تخلي من البيت من الأسرة ذاتها أسرة متواصلة وأسرة فاهمة. ما بالضروري كل النساء نجحن في الحكاية دي، لكن أغلبية النساء العاملات بيستفيدوا من تنظيم حياتهم، بيستفيدوا من تنظيم علاقاتهم. إحنا ما ننظر للعمل إنه قياب وإنه الأولاد حيموتوا، معليش يمكن فترة الأطفال صغار، بيبقى هنا في مسؤولية للمجتمع والدولة. فترة الأطفال صغار وين الحضانات؟ وين الرياض؟ حتى النساء القاعدين في البيت قاعدين يودوا أولادهم وبناتهم الحضانة ولا ما قاعدين؟ قاعدين يودوا أولادهم وبناتهم الرياض ولا ما قاعدين؟ فبيبقى ما في فريق. يعني إحنا الفترة دي لو واحدة لقت شغل وعمل محترم بتلقى منه كل العائدات الاجتماعية والمعنوية والمادية دي، أنا بفتكر إنه ده بيكون صحي للمرأة أكتر من إنها هي تقعد في البيت، لأن ما بتكتسب حاجة بقعدة في البيت، بالعكس بتمل، يعني عقلها ما بيشتغل وبتمل، وبتكون بتقضي وقتها كله من بيت بكا لبيت بكا، من بيت عريس، من كده. يعني بس أنا دايرة أقول للناس ديل إنه بس أعملوا لنا دراسة ورونا النساء القعدات في البيت ديل من ناحية بتاع الزمن وعطاء، هل هم بيدوا أسرتهم أكتر من المرأة العاملة؟ وإحنا في تحدي معاون، إحنا كنساء عاملات في تحدي معاون، لأنه ساعة من وقت المرأة العاملة مع أولادها من ناحية بتاع التفاكر، من ناحية بتاع معلومات، من ناحية بتاع التواصل وتفهم لإحتياجات أولادها بتكون بعشر ساعات للمرأة القاعدة في البيت، وإحنا في تحدي.
دكتورة سامية، نحن حقيقة في خواتيم هذه الحلقة، لو صح أنه من ليك نبئ إلينا بمستقبل عمل المرأة المهاجرة ودورة في الاقتصاد، بناء الاقتصاد الوطني في السودان، هل يمكن أن تكون هنالك مساهمة فاعلة جدا من المرأة المهاجرة؟ ويمكن أن يعني كده تكلم إلينا في الحتة دي في نعم.
المرأة المهاجرة والمرأة القاعدة هنا عندها دور في الاقتصاد، ما هي زيها وزي الرجل، يعني ما حنفرزها. يعني لو هي بتجيب عائدات راجعة ومسؤولة وبترجع عائداتها للسودان ولأسرته بيبقى هي مساهمة في الدخل القومي، لأنها بتساهم في إعالة أسرته. دي يعني ما في فريق حيكون بين المرأة والرجل في الحتة دي، لو في سياسات واضحة بتخلي انسياب العائدات بتاعته ومرتبة وحاجاته راجعة للبلد. لكن في عائدات، في عائدات برضو اجتماعية، في عائدات خبرة، دي برضو هي هناك بتختسب خبرة أكتر وبتجي راجعة بخبرتها، بقدر ما بتدي من خبراتها بقدر ما هي بتكتسب وبقدر ما بتجي راجعة بخبراتها لنا. لكن شوف المساهمات للدخل القومي دي قضية كبيرة، ودي قضية ما بس المرأة المهاجرة، قضية المرأة ذاتها. وإذا كان المخططين، إحنا دايرين المخططين نوريهم إنه المرأة عندها أثر، ده يعني المرأة تعليمها عنده أثر وعلاقة مباشرة بالدخل القومي. لأنك أنت لو علمت لك مرأة، والمرأة دي خلينا من المهاجر، علمت لك مرأة في البلد والمرأة دي اهتمت بأسرتها واهتمت بأولادها، معناته بتقلل فرص إنهم يكونوا محتلين، تكون صحتهم محتلة، بتقلل فرص إنهم بيدخلوا المدرسة وبيستمروا في المدرسة، وده معناته بتقلل تكلفة العلاج، بتخلي في استخدام للمدارس، وبالتالي تكلفة الدولة اللي بتخلي لما تعمل مدارس بيبقى الأطفال بيمشوا المدارس وبيستفيدوا وبيقدروا يستمروا في المدارس. دي علاقة المرأة بالدخل القومي سواء كانت مهاجرة أو موجودة، علاقة مباشرة إنها عندها دخل بتشتغل عندها عطاء، وعلاقة غير مباشرة من خلال تربيتها لأسرتها.
شكرا جزيلا دكتورة سامية النجر، الخبيرة والباحثة في مجال العمل النسوي والناشطة المدنية. مشاهدي الكرام، حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبدالله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا والسلام عليكم، شكرا على الفرصة.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا، يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.